الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في باب الشروط في البيع، وفي الحديث الأول من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي في 9 أواق في كل عام أوقية فأعيريني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. تكلمنا على هذا الحديث أو على بعض ما يتعلق به فيما مضى، وعرفنا بعض ما يتعلق بالشروط في البيع، وأن الأصل في الشروط الحل والإباحة، وأن الشروط الفاسدة هي المخالفة لكتاب الله عز وجل، أي المخالفة لحكمه. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي. وبريرة كانت متزوجة، ومع هذا كاتبت أهلها في مشروعية مكاتبة الأمة وإن كانت متزوجة، وفي أيضا مشروعية مكاتبة الأمة وإن أدى ذلك إلى أن تفارق زوجها، فإن بريرة كانت متزوجة وكاتبت، وبعد ذلك اعتقتها عائشة رضي الله عنها ثم فارقت زوجها كما هو معلوم من قصتها. فإن الأمة إذا كانت متزوجة ثم صارت حرة فهي بالخيار بين أن تبقى مع زوجها أو تفارق زوجها، وبريرة اختارت الفراق. قالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. وفي مكاتبة من لا مال له، فإن بريرة لم يكن عندها شيء ومع هذا كاتبت، وكاتبها أهلها ولا شيء معها، فيجوز مكاتبة من لا مال له. كاتبت أهلي في 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. واحتج به أيضا على حل كسب الأمة، فإنها إذا ما كتبت سعت واكتسبت لأداء ما عليها من المكاتبة من مال المكاتبة، ففيه حل كسب الأمة. وما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الإماء، فهو محمول على الكسب الخبيث، أي على الكسب عن طريق الزنا، فإن هذا كان أمرا مشهرا من جهة الإماء، فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الإماء المراد به الكسب الخبيث. أما الكسب الطيب فلا ينهى عنه. قالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. سبقا قلنا أن فيه مشروعية أو حل المسألة لسداد الدين، والتعفف أكمل وأحسن. فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. إن أحب أهلك أن أعدها لهم. يحتج بهذا من قال من أهل العلم أنه يشرع أن تعد الدراهم عدا ولا يجب أن توزن، وهذا مما يشرع، يشرع أن تعد الدراهم عدا ويشرع أن توزن وزنا. على أن حمل الحديث على هذا المعنى فيه شيء من التأمل، فإن قول عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ليس المراد بذلك حقيقة العد، وإنما مقصودها أن تعطي جميع المال دفعة واحدة نقدا. وقد كان الدين المكاتب نسيئة إلى آجال، فهي تريد أن تعطي المال عدا أي دفعة واحدة بدل أن يكون مخصطا إلى آجال، فسوف تعطيه دفعة واحدة. ولهذا جاء في رواية البخاري إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبا فأعتقك فعلت. فقالت أصب لهم ثمنك صبا، هذا مقصود عائشة في قولها أعدها لهم، أن أعدها لهم بمعنى أنها تدفع المال مرة واحدة ودفعة واحدة ولا تجزئه على الأقساط، على أقساط الدين، فإنه كان مقسطا على ضريرة إلى آجال في كل عام أوقية، على 9 أواق في كل عام أوقية، فكم كان مجزئا إلى كم؟ إلى كم سنين؟ إلى 9 سنين، إلى 9 سنين، وهذه آجال طويلة. فأراد أن تدفع جميع المال مرة واحدة ودفعة واحدة ويكون الولاء لها. قال فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. أخذ من هذا بعض العلماء أنه يجوز للشخص إذا أراد أن يشتري شيئا ويفعل به خيرا أنه يذكر مراده للبائع حتى يسهل له في الثمن وينقص له من قيمة المبيع. فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت بمرادها وأن تريد العتق، تريد القربة بهذا الشراء ولا تريد خدمة الأمة والانتفاع بها، وإنما أرادت القربة. فأخذ من هذا بعض العلماء هذا الأمر، أن من أراد أن يشتري شيئا ويريد أن يفعل خيرا لا بأس أن يذكر للبائع مقصوده حتى ينقص له من الثمن. فإذا أراد أن يشتري شيئا للمسجد فيقول هذا للمسجد، يعني ما هو للبيت، من أجل أن ينقص له من الثمن، فيذكر ما أراده من الخير حتى ينقص له من الثمن. وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن عائشة رضي الله عنها لم تقصد هذا الأمر. وكيف تقصد هذا الأمر وهي فعلت ما هو أبلغ من ذلك؟ كان الدين مؤجلا إلى 9 سنين وهي أرادت أن تنقل الدين من التأجيل، نعم، من كونه مؤجلا إلى كونه حالا، وتنقد الثمن كاملا نقدا من غير تأجيل. فالحديث لا يدل على هذا المعنى، لا يدل على أن عائشة أرادت مثل هذا المراد، بل فعلت ما هو أفضل لهم وأحسن لهم. فالاحتجاج بهذا الحديث على هذه المسألة فيه ما فيه من الضعف، واتقاء هذا الأمر هو الذي ينبغي، وإن لم يكن حراما لكن التنزه عن هذه الأمور هو الذي ينبغي، فلا يخبر الشخص عن مقصوده وعن نيته يشتري كما يشتري غيره، هذا الأحسن في حقه والأكمل في حقه. وإن كنا كما قلنا ليس قضية حرام، لكن التنزه هو الذي ينبغي وهو الأكمل في حق الشخص والأحسن. قالت: فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. وفي مشروعية بيع الأمة وإن كتبت، فإن عائشة رضي الله عنها أراد أن تشتري تلك الأمة وقد كاتبت أهلها وتقوم بعتقها، ففيه ما يدل على هذا المعنى، على مشروعية بيع الأمة وإن كاتبت ما لم تؤدي دين المكاتبة. فإذا لم تؤدي دين المكاتبة فيجوز أن تباع. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، أي أرادوا أن يكون الولاء لهم. وهذه بريرة إن كاتبت وأدت دين المكاتبة، لمن يكون الولاء؟ لأهلها، الولاء لأهلها، وإن كانت هي المكاتبة هي الذي أدت دين المكاتبة فولاؤه يكون لأهلها. قال: فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، أي أنهم أرادوا أن يكون الولاء لهم، فأرادوا من أن عائشة رضي الله عنها تشتري بريرة وتنقد الثمن نقدا ويكون الولاء لهم ولا يكون لعائشة رضي الله عنها. وهذا خلاف حكم الشريعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا قال: فإنما الولاء لمن أعتق. وعائشة إذا اشترت وأعتقت فالولاء يكون لها ولا يكون لغيرها، والولاء كالنسب، الولاء كالنسب لا ينتقل، كما أن النسب لا ينتقل. إذا جاء الشخص وقال اجعل نسب فلان إلي، هل ينتقل النسب؟ لا ينتقل النسب. وهكذا الولاء لمن أعتق لا ينتقل الولاء، من أعتق فله الولاء، فإن أراد أن ينقله لشخص آخر فإنه لا ينتقل، كما أن النسب لا ينتقل. قال: فذهبت أو قالت: فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، وهذا مما أشكل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: عائشة خذيها، أي اشتري بريرة واشترط لهم الولاء، خذيها على أن الولاء لهم، أبوا إلا هذا الشرط فخذي بريرة واشترطي لهم الولاء، يعني يكون الولاء لهم، ولم يقل واشترطي عليهم الولاء، لو قال واشترطي عليهم الولاء فيكون الولاء لمن؟ لعائشة، لكن واشترطي لهم الولاء يوافقهم على هذا الشرط الذي اشترطوه. فإنما الولاء لمن أعتق، أي وافقيهم وهو ملغي، ليس له شأن وليس له قيمة. فهذا ما أشكل على كثير من أهل العلم، كيف يوافق على الشرط الفاسد مع فساده. فلهذا حاول بعض العلماء أن يتأول هذا الحديث على معنى واشترطي عليهم الولاء، خذيها واشترطي عليهم الولاء، أن يكون الولاء لك. فتأولوا الحديث على هذا التأويل، خذيها واشترطي لهم، قالوا أي واشترطي عليهم الولاء. وهذا التأويل خلاف ظاهر الحديث، والأصل إبقاء الحديث على ظاهره، وأيضا يوهم معنى غير صحيح، وهو أن الولاء لا ينتقل إلا بالشرط، فإنه يوهم على هذا التأويل هذا المعنى، خذيها واشترطي لهم، أي إذا قلنا اشترطي لهم اشترط عليهم، فإنه يوهم أن الولاء لا ينتقل إلا بالشرط، وهذا غير صحيح. فالولاء كالنسب، نعم، من أعتق فله الولاء ولا يحتاج إلى شرط، من اشترى عبدا وأعتقه فالولاء له، وإن لم يشترط ذلك فإن الولاء مثل النسب، من أعتق فله الولاء. فهذا التأويل الذي تأول به الحديث هو خلاف ظاهر الحديث، ويوهم أيضا هذا المعنى الفاسد. فالصواب هو ترك الحديث على ظاهره، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فيبقى الحديث على ظاهره، خذيها واشترط لهم الولاء، أي إن أبوا إلا هذا الشرط فسلموا لهم هذا الشرط ولا قيمة له. نعم، لا قيمة له، فإن الولاء لمن أعتق. فيؤخذ من هذا أن من أبى إلا الشرط الفاسد في بيعه وشرائه، ويعلم أن ذلك الشرط من الشروط الفاسدة، أنه إن سلم له في الشرط وتم البيع فإن البيع نافذ صحيح والشرط ملغي، والشرط ملغي ولا قيمة له. فإذا اشترط شخص في بيعه وشرائه شرطا ربويا مثلا، ويعلم أن هذا ربا ولا يجوز، فقال له المشتري هذا لا يجوز، هذا ربا مثلا، أو هذا قمار، أو هذا ميسر، اشترط شرطا فاسدا، فأبى إلا ذلك الشرط، فوافقه المشتري على البيع مع ذلك الشرط، فإن البيع صحيح والشرط ملغي، قد ألغاه الشرع ولا قيمة له ولا أساس له من الصحة. وهذا إذا كان الشخص عالما بأن ذلك الشرط من الشروط الفاسدة. لكن لو كان الشخص جاهلا يظن على أن ذلك الشرط من الشروط الصحيحة، ولم يرضى أن يبيع ذلك الشيء إلا بذلك الشرط الذي يظنه صحيحا، فهنا وش الذي يقال؟ إذا علم البائع أن شرطه من الشروط الفاسدة، وش الذي يقال له؟ يقال له أنت بالخيار، إما أن تلغي الشرط وإما أن تسترد المبيع، لأنه شرطه عن جهل، وهو لا يرضى بالبيع إلا بذلك الشرط الذي يظنه أنه من الشروط الصحيحة، فلم يخالف الشريعة عمدا، ولم يشتر شرطا فاسدا وهو يعلم أنه من الشروط الفاسدة، يظنه من الشروط الصحيحة، ولو علم أن ذلك الشرط من الشروط الفاسدة لترك البيع. فهنا يقال لو أنت بالخيار، هذا الشرط الذي اشترط من الشروط الفاسدة المحرمة فهو شرط ملغي، لكن أنت بعد ذلك بالخيار، إما أن ترضى بالبيع مع إلغاء الشرط، وإما أن تسترد المبيع، وهذا إذا كان جاهلاً بفساد الشرط، لكن لو كان عالما أن ذلك الشرط من الشروط المحرمة وانتهك الشريعة عمدا، والمشتري نصحه ولم ينتصح فأمضى البيع مع ذلك الشرط، وش يقال في هذا البيع؟ ها، يقال أنه بيع صحيح والشرط فاسد. هذا الذي يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وإن كان كثير من أهل العلم أبوا ذلك، لكن ظاهر الحديث يدل على هذا المعنى. والأصل إبقاء الحديث على ظاهره، خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فهو يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لها أن تشتري بريرة مع وجود هذا الشرط ولا قيمة له، فإن الولاء لمن أعتق، اشترطوا ذلك أو لم يشترطوا ذلك فهو شرط لا قيمة له. وهكذا القول في سائر الشروط الفاسدة. لكن يفرق بين العالم بفساد الشرط وحرمته وبين الجاهل، فالعالم لا قيمة لشرطه والبيع نافذ، والجاهل يقال له أنت بالخيار، هذا الشرط فاسد وأنت بالخيار، إما أن تمضي البيع وإما أن تسترد المبيع. فهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة، وهو كلام حسن. قال: فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه. وفيه القيام في الموعظة، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في موعظته، كان يعظ الناس عن قيام، وكان في بعض الأوقات يحتلق بأصحابه ويعظ الناس في حال الجلوس ويتحدث معهم وهو جالس، فكل هذا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه. وفيه افتتاح الخطب بالحمد والثناء على الله عز وجل، وهذا كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبه، سواء خطبة الجمعة أو غيرها من الخطب. ثم قال: أما بعد. وهكذا أيضا هذا مما يستحب في الخطب، وهو من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يقول أما بعد ويشرع فيما أراد. ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وفيه إنكار المنكر علنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر المنكر علنا وخطب في الناس لإنكار ذلك الأمر، فإنكار المنكر علنا مما يشرع، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يسمي صاحب المنكر، فإذا لم تكن هناك مصلحة في تسمية صاحب المنكر فيكتفى بإنكار المنكر من غير تسمية لصاحب المنكر، وإن وجدت المصلحة في تسميته كأن يكون ذلك الشخص من دعاة الشر والبدع والباطل، فمن المصلحة أن يعين حتى يتقيه الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في رأس الخوارج: يخرج من ضئضئ هذا، وأشار إليه، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إليه وعينه بالإشارة. وهناك أدلة متكاثرة في الباب تدل على ذلك. فإذا كانت المصلحة في التعيين فإن الحكمة التعيين كدعاة البدع والضلالات ودعاة الشر، فإذا ما عينوا اتقاهم الناس وحذروا من شرهم ومن باطلهم، وما لم يكن كذلك وليس هناك مصلحة في تعيين صاحب المنكر فينكر المنكر من غير تسمية لمن أحدثه وجاء به، كما في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. والمراد بقول في كتاب الله أي في حكم الله، سواء كان في القرآن أو كان في السنة، فإن الشروط المذكورة في كتاب الله عز وجل المذكورة في القرآن أو المذكورة في السنة هي في كتاب الله أي في حكمه وشرعه. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أخذ من هذا الظاهرية أنه لابد في الشروط أن تكون منصوصة في كتاب الله لقوله يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فقول لابد في الشرط أن يكون منصوصا عليه في كتاب الله. وتأويل الحديث على هذا المعنى فيه نظر، وكثير من الشروط لم تذكر في كتاب الله عز وجل، والقول بأن الشروط لا تحل إلا ما كان عليه دليل من كتاب الله عز وجل فيه ما فيه من الحرج الشديد على الناس، فإن الناس يشترطون الشروط الكثيرة التي لهم فيها مصلحة وإن لم تذكر في كتاب الله. فلهذا التأويل الصحيح للحديث أن المراد بذلك الشروط المخالفة لكتاب الله، ويدل على ذلك آخر الحديث وأول الحديث، هذا التأويل يدل عليه آخر الحديث وأول الحديث. أما آخر الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وهذا إنما يقال في الشروط المخالفة لكتاب الله، فيقال شرط الله أوثق، يعني أنت اشترطت شرطا وهو مخالف لكتاب الله عز وجل، فشرط الله أوثق من شرطك، فنأخذ بشرط الله ولا نأخذ بشرطك لأنه مخالف لشرط الله. أي فإذا كان الشرط مخالف لكتاب الله عز وجل فيقال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، لكن إذا كان الشرط لا يخالف كتاب الله عز وجل هل يستقيم أن يقال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق؟ ما يستقيم إذا لم يكن مخالفا، فإنما يقال ذلك قضاء الله أحق وشرط الله أوثق للشروط المخالفة لكتاب الله. فآخر الحديث يدل على أن هذا هو المعنى والمراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي شروطا مخالفة لكتاب الله. وأول الحديث يدل على ذلك، فإن القصة التي قرأناها في أول الحديث تدل على ذلك، فإن أهل البريرة اشترطوا شرطا مخالفا لكتاب الله، لكتاب الله أي لحكم الله، فاشترطوا أن يكون الولاء لهم، والولاء إنما هو لمن أعتق، وكون الولاء لمن أعتق هذا مذكور في القرآن ولا مذكور في السنة؟ مذكور في السنة، فدل ذلك على المراد بقوله في كتاب الله أي في حكم الله، فإن الولاء لمن نعم كون الولاء لمن أعتق هذا مذكور في السنة وغير مذكور في القرآن، فيكون المراد في كتاب الله أي في حكم الله. فأهل بريرة اشترطوا شرطا مخالفا لحكم الله عز وجل. إذن هذا التأويل مؤيد بآخر الحديث ونعم بأول الحديث، وقد أول الحديث على هذا المعنى الذي ذكرناه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله جميعا، وهذا هو المعنى الذي يظهر في تأويل هذا الحديث. فتكون الشروط المخالفة لحكم الله عز وجل هي الشروط المردودة الفاسدة. أما الشروط المباحة فهي كاسمها شروط مباحة لا ينهى عنها، وكثير كما عرفنا من الشروط ليس لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مما للناس فيها مصالح، فما كان للناس فيها مصالح واشترطوه وتلك الشروط لا تخالف الكتاب والسنة فالأصل حلها. نعم، هذا هو الذي يظهر في تأويل هذا الحديث، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.